بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، لازلنا في شرح قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة من أصول شريعة الإسلام، لأن الشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين، وكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. وهذه من القواعد التي ينبغي أن تدور في ذهن المفتي دائما، والتي ينبغي له أن ينتبه لها في سيره وإفتائه. من الفروع المخرجة على هذه القاعدة الطيبة الكبيرة ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنه يجوز للمرأة إذا كانت قد لفت خمارها على رأسها أنها لا تخلعه عند مسح رأسها في الوضوء، فيجوز للمرأة أن تمسح على خمارها في الوضوء ولا يلزمها حله عن رأسها، وهذا من باب التيسير ولله الحمد والمنة. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تمسح على خمارها، ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تمسح على خمارها. فالمسح على الخمار مفرع على هذه القاعدة. والصحيح في الحقيقة أنه لا يشترط أن يكون الخمار مدارا تحت الحلق، لأن الحنابلة رحمهم الله تعالى يشترطون أن يكون الخمار مدارا تحت الحلق، والمراد بالخمار يعني الطرحة أو الشيلة لتلفها المرأة لا سيما كبيرة السن على رأسها، فيجوز المسح عليه حتى ولو كان الخمار مدارا على رأسها من غير طرف، من غير وضع شيء منه على حلقها، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. فيجوز للمرأة أن تمسح على خمارها حتى ولو لم يكن مدارا تحت حلقها، وهذا من رحمة الله وتيسيره. ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية خوف التأذي بالبرد، فإذا كانت الليلة باردة وليس عنده شيء يدفئ الماء فإنه يجوز له في قول عامة أهل العلم إلا ما ندر، في قول عامة أهل العلم إلا ما ندر أن يتيمم، مع أن الماء موجود ولكننا نخشى عليه أن يهلك باستعماله أو يتلف شيء من أطرافه أو يصيبه المرض، فإذا خشي الإنسان بسبب شدة البرد من استعمال الماء أن يمرض فإنه حينئذ يجوز له أن يتيمم. وبرهان ذلك عقلي أو نقول أثري ونظري. أما الأثري ففي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، سنن الدارقطني من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على غزوة ذات السلاسل، غزوة قال فاحتلمت في ليلة شديدة البرد فخشيت أن أهلك إن اغتسلت، فتيممت صعيدا طيبا ثم صليت بأصحابي، فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتبسمه هذا دليل الإنكار ولا دليل الإقرار؟ دليل أنه أقره. وقد تقرر في قواعد الأصول أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. وأما الدليل النظري فلأن الشريعة جاءت برفع الحرج وتخفيف المشقة على المكلفين، فاستعمال الماء البارد في الليلة الباردة فيه من المشقة والعسر ما لا تأتي الشريعة بمثله، والمتقرر في قواعد الشرع أن المشقة تجلب التيسير، فحيث كان في استعماله في هذه الحالة مشقة حينئذ أجزنا له أن يتيمم. وأنتم تعرفون يا إخوان أن الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، طيب هذا واجد للماء، نقول كلمة فلم تجدوا عدم الوجدان نوعان، عدم الوجود نوعان، عدم وجود حقيقي بحيث أنه لا يجد الماء أصلا، وعدم وجود حكمي وهو أن يكون الماء موجودا ولكن ثمة سبب يمنعه من استعماله. فهنا في الليلة الباردة الشديدة البرد الماء موجود ولكن هناك عذر يمنع من استعماله، وهو خوف التأذي والمرض أو الهلاك بسبب استعماله في هذه الليلة الباردة. لكن العلماء اشترطوا قالوا إذا لم يكن عنده شيء يدفئ به الماء، إذا كان هناك حطب أو غاز تستطيع أن تدفئ الماء به فحينئذ لا يجوز لك أن تنتقل للتيمم، لأن استعمال الماء ليس فيه مشقة ولا ضرر يعود عليك. ومن فروع هذه القاعدة الطيبة ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من العفو عن يسير النجاسات. فهناك عدة نجاسات، مثل البول نجاسة بإجماع العلماء، الغائط نجاسة بإجماع العلماء، المذي نجاسة في قول عامة أهل العلم، كذلك نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير، وهذه نجاسات. عندك قاعدة في باب النجاسات وهو أنه يعفى عن يسير النجاسة، يعفى عن يسير النجاسة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد اليسير، ولكن القول الصحيح أنه يرجع فيه للعرف، فما عده العرف أنه يسير فهو يسير، مثل النقطة أو النقطتين من البول تقع على ثوبك هذه لا تضر، لو صليت بهذا الثوب لا حرج فيه، أو شيء من الدم المسفوح كنقطة أو نقطتين أو ثلاث، يعني إذا كانت بقعة صغيرة فحينئذ يجوز لك أن تصلي بهذا الثوب ولا حرج عليك، حتى ولو كنت تعلم بها، حتى ولو كنت تعلم بها، لأن هذا أمر معفو عنه. فيعفى عن يسير الدم، ويعفى عن يسير نجاسة الغائط، ويعفى عن يسير نجاسة البول، ويعفى عن يسير نجاسة المذي والودي، وكل هذه النجاسات هي نجاسة، ولكن الشريعة خففت ويسرت فعفت عن يسيرها. إذا كانت البقعة كبيرة لا يجب أن تغسل، وأما إذا صارت يسيرة عرفا فإنه لا يجب عليك أن تغسل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن مراعاة إزالة الشيء اليسير من النجاسات هذا فيه مشقة وحرج وعسر، والشريعة لا تأتي به، والمشقة تجلب التيسير. فلما كان مراعاة إزالة النجاسة اليسيرة فيه مشقة وعسر خففت الشريعة في ذلك، وهذا من باب الرحمة ولله الحمد والمنة. ومنها أيضا ما نص عليه العلماء في باب الوضوء من أنه يعفى عن يسير المذي، من أنه يعفى عن يسير المذي، أقصد في باب النجاسات، ما عفوا في باب النجاسات. قالوا إن المذي نجاسة المذي لا يجب غسلها وفرك البقعة التي وقع عليها المذي، ما يجب الدلك والعرق والعصر والفرك لا يجب، وإنما يجب عليك فقط أن تأخذ كفا من ماء ثم تنضح به تلك البقعة وتكفي. فالمذي لكثرة تكرر خروجه من الإنسان، فلو أننا أوجبنا عليه غسل البقعة وفركها أو دعكها لأوجب ذلك له إيش؟ المشقة والعسر، فرفع ذلك بوجوب النضح فقط، أن تأخذ كفا من ماء ثم تنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. وبرهان ذلك ما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وجامع الترمذي من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى في المذي شدة وعناء، في المذي شدة وعناء يرحمك الله، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، يعني ما يجب عليك الغسل إنما الوضوء فقط. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يجزئك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه، يعني القدر الذي يغطي النجاسة هذا كافي، ولا يجب دعك ولا عرق ولا فرك ولا عصر، وهذا من رحمة الله جل وعلا، لأن المشقة تجلب التيسير. ومما قرره الفقهاء أيضا تفريعا على هذه القاعدة الطيبة أن القول الصحيح أن بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام، يعني ما برح يعيش على حليب أمه أو الحليب العادي المجفف، هذا إذا كان الغلام لا يأكل شيئا من الطعام إلا الحليب، شرب الحليب فقط، فهذا لو بال على ثوب أمه أو بال على الفراش أو بال على اللحاف أو غيرها فإنه لا يجب غسله، لا يجب غسله، بل يكفي فيه النضح، كما قلناه في إيش يا جماعة، كما قلناه قبل قليل في أي شيء، في المذي، أن تأخذ كفا من ماء ثم أو تريق الماء على بقعة النجاسة فقط، ولا يلزمك لا دعكها ولا عصرها ولا فرضها، لكن هذا بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذكرا، فقوله بول الغلام يخرج بول الجارية الصبية الصغيرة، بول الصبية لا بد من غسله. والأمر الثاني أن لا يأكل الطعام لشهوة، فإذا كان مما يأكل الطعام يأكل شيئا من اللحم، يأكل شيئا من الأرز، يأكل شيئا من السليق مثلا أو الأطعمة الخفيفة، فحينئذ يجب غسل بوله. فإذا إذا توفر هذان الشرطان، أن يكون غلاما وأن يكون لم يأكل الطعام لشهوة، فحينئذ يكتفي الإنسان بالنضح فقط، يكتفي الإنسان بالنضح فقط. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي جامع الإمام الترمذي رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ من بول الغلام إيش؟ النضح، والغسل في بول الجارية. يقول قتادة وهذا إذا لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. وفي حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح، وفي رواية: ويرش من بول الغلام. وفي حديث أم لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: أجلس النبي صلى الله عليه وسلم حسنا أو حسينا في حجره فبال على ثوبه، فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك حتى أغسله والبس ثوبا غيره، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده. طيب، اختلف العلماء في وجه هذا التفريق، لماذا فرقت الشريعة بينهما؟ القول الأقرب عندي أنه تفريق تعبدي غير معقول المعنى، يعني أن العلماء ذكروا عدة علل، منها قالوا إن الغلام من طبيعته الحرارة، والبول نجس، وأنت تعرف أن النجاسة إذا زيد في حرارتها خفت، وأما الأنثى فإن طبيعتها باردة، فيبقى نجاسة بولها لم تطبخ من داخل يعني. فقالوا لما كانت نجاسة البول الذكر خفيفة بسبب حرارته، حرارة طبعه، قالوا يكتفى فيه بالنضح لأن لخفة نجاسته، وأما الأنثى فإنه لا بد فيها من الغسل. قالوا أيضا شيئا آخر، وهو أن بول الذكر غالبا ينتشر، بول الذكر غالبا ينتشر، وأما بول الأنثى فإنه يكون بين رجليها، يعني في بقعة خفيفة، فغسل بول الأنثى غير لا يحصل في كلفة ولا مشقة، لأن عندك بقعة النجاسة محددة، لكن أما بول الذكر فإنه ينتشر، فلو أوجبنا غسله لا حصل في ذلك عسر ومشقة. وذكر بعض العلماء أن النفوس تحب الغلام أكثر من المرأة، النفوس تحب الغلام أكثر من المرأة، فمع محبة الغلام أكثر من الصبي من الجارية يكثر حمله، يكثر حمله، ومع كثرة حمله قد يكثر بوله على من يحمله، فلو أوجبنا عليه أن على من يحمله دائما أن يغسل لأوجب ذلك له عسر ومشقة. وعلى كل حال نقول أقرب إن شاء الله أن هذا تفريق ثبت في الشرع، سواء أدركنا علته أو حكمته أو لم ندركها، فإننا نعرف أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فلما فرقت الشريعة في طريقة تطهير بول الذكر والجارية عرفنا أن هناك علة، نعرف أن هناك علة وفرقا وحكمة، لكن قد تكون هذه الحكمة خافية على عقولنا. فالمقصود أن الشريعة خففت في غسل بول الغلام الرضيع، وعلة ذلك التخفيف والمشقة ورفع الحرج عن المكلفين، ورفع الحرج عن المكلفين. ومنها أيضا أيها الأحباب ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في الكفارات التي تبنى على الترتيب، فإن الإنسان لو قتل غيره خطأ فعليه الكفارة وللإجماع، عليه كفارة كم؟ أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أن يعتق رقبة، عليكم السلام، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، وكذلك كفارة الوقاع في رمضان أيضا عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذه على الترتيب، فهذا الترتيب مبني على التفقيل ولا مبني على التخفيف والتيسير؟ مبني على التخفيف والتيسير، بمعنى أن الإنسان قد يجد مالا يعتق به رقبة، ولكن الرقبة لا توجد في بلاده وإنما توجد في بلاد أخرى، هو يستطيع أن يسافر لها، ولكن سفره إليها واستجلاب الرقبة وإنهاء أوراقها فيه عسر ومشقة عليه، فهل يلزمه الرقبة؟ نقول لا، لأن استجلاب الرقبة الآن أو المجيء بالرقبة يحتاج إلى جهد ومشقة منك. طيب، صيام شهرين متتابعين، إنسان مثلا يستطيع أن يصوم، ولكن مشكلة لظروف العمل أو لحرارة الجو أو لوجود مرض فيه قد يشق عليه الصيام، فهل نلزمه؟ نقول خاص بما أنك تستطيع فلا بد أن تصوم، فنقول لا، إذا كان يثقل عليك أو سوف يكون سببا لتعطيل معاشك واكتساب رزقك انتقل مباشرة إلى إطعام 60 مسكينا. فإذا الانتقال في الكفارات التي مبناها على الترتيب انتقال إيش؟ انتقال تيسير وتخفيف، فلا ينبغي للمفتي أن يشدد على الناس إلا أن تعتق رقبه قيمتها 7,000 في موريتانيا في جنوب أفريقيا، لا بد أن تأتي بها، لا بد أن تكلم المراكز الإسلامية هناك حتى يعتقوا لك، لا بد أن توكل، لا بد أن تتعرف على أحد، لا لا لا، هذا الأمور مبنية على التخفيف والتيسير والتسهيل. فإذا كان يستطيع أن يعتق بلا كلفة ولا مشقة زائدة فالحمد لله، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين إن لم يكن ثمة كلفة ولا مشقة زائدة، وإلا فيطعم 60 مسكينا. فالأمر مبناه على التخفيف والتيسير لا على التثقيل والتشديد، هذا نعمة عظيمة. ومنها أيضا ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في باب الحجر، في باب الحجر في باب الحجر، ومعنى الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله. هو عنده مال لكن لا يستطيع أن يتصرف فيه، عنده بيت، عنده سيارة، عنده رصيد في البنك، لكن لا يستطيع أن يتصرف فيه لأنه محجور عليه من قبل قاضي المحكمة. لماذا؟ بسبب مطالبة الغرماء. من الغرماء؟ أصحاب الديون، يطالبونه بأن يسدد، يطالبونه بأن يسدد. متى يجب على الشخص أن يحجر؟ متى يجب الحجر على الشخص؟ يقول العلماء يجب أن يحجر على الشخص بشرطين إذا توفر أمره. الأمر الأول أن تكون ديونه أكثر من أمواله، أن تكون ديونه أكثر من أمواله. من يضرب لي مثالا؟ أن تكون ديونه أكثر من أمواله. مثاله يعني أن يكون مع دينه 150 ألفا والموجود عندها الآن في البنك كم؟ 30 ألف ريال. 30 ألف ريال. فهذا يسميه العلماء في مصطلح الفقهاء يسمونه مفلس، يسمونه مفلس. المفلس هو من كثرت ديونه على موجوداته، هو من كثرت ديونه على موجوداته، فهذا يسميه العلماء مفلس. إذن هذا أول شرط، هذا أول شرط، أن تكون ديونه أكثر من موجوداته. الشرط الثاني حتى يحجر عليه مطالبة أصحاب الديون بالحجر عليه. يعني يا أبو راشد، إذا صار أصحاب الديون أجاويد ما طالبوا المحكمة بالحجر عليه، هل يحجر عليه؟ لا يحجر عليه، لا يحجر عليه. عندنا مسألة في باب الحجر وهي فرعنا هذا، وهي أن هناك من الناس من عليه ديون كثيرة ولكنه يدخل في حد الإعسار، ليس الإفلاس وإنما حد الإعسار. من هو المعسر؟ هو من لا يجد شيئا يسدد به ولو بعض دين. المفلس يجد شيئا لكن ما يغطي ديونه، وأما المعسر فهو الذي لا يجد شيئا من سداد دينه أبدا. يعني عليه من الديون 10,000 ريال ولكن ليس عنده ولا ريال واحد يستطيع أن يسدد به دينه، فهذا يسميه العلماء مو مفلس، يسمونه معسر. فالمعسر تصرفت الشريعة معه على مقتضى هذه القاعدة وهي التخفيف والتيسير عليه، خففت عليه ويسرت، بمعنى أنها لم تجز الحجر عليه لأنه ليس عنده مال أصلا حتى يحجر عليه. الأمر الثاني أن الله أوجب علينا إنظاره إلى ميسرة، قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني إذا كان المدين ذو عسرة يعني متعسر عليه السداد ولا يملك شيئا، فماذا نفعل؟ فنظرة يعني أن نصبر عليه وأن ننظره وننتظر به إلى ميسرة، إلى أن تتيسر أموره. هل يحبس ولا ما يحبس؟ الجواب لا يجوز حبسه. لماذا؟ لأن حبسه فيه مشقة وكلفة عليه ولا يستطيع السداد حتى لو حبسناه، فحينئذ تخفيفا عليه ورفعا للمشقة والحرج عنه لم تجز الشريعة لا إيذاءه بالجلد ولا بالحبس ولا إيذاءه بكثرة المطالبة. هذا واضح إن شاء الله. إذن تحريم الحجر على المفلس وتحريم حبسه مفرع على قاعدة المشقة تجلب التيسير. ومن فروع هذه القاعدة الطيبة أيضا أن الإنسان أن الرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير، هذا ما في كلام، يحرم عليك أن تلبس حرير، إذا الرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير. لكن الشريعة خففت في حالة واحدة للرجل يجوز فيها أن يلبس الحرير، قالوا متى؟ قالوا إذا أصيب جلده بمرض لا ينفع معه إلا لبس الحرير. يعني بعض الناس قد يصاب بحساسية أو حكة جلدية، لو لبس الكتان أو القطن أو غير ذلك من الملابس تأذى لأن جسمه يحتر، والحرير جعل الله في خاصية التبريد، فيه براد، فيه نعومة، ليس فيه يعني غضونا تؤذي الجسد. فإذا أصيب الإنسان بهذه الحكة أو الحساسية ورأى الأطباء أن أنفع شيء له في حال علاجه أن يلبس الحرير، فيجوز له تخفيفا ورفعا للمشقة والحرج عنه. وفي الصحيح ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كانت بهما. فالأصل أن الحرير حرام لبسه، لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهما أن يلبساه. لماذا؟ رفعا للحرج والمشقة. لما؟ لأن المتقرر أن المشقة تجلب التيسير، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ومصداق لقوله يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ومن الفروع أيضا وهو فرع مهم جدا، وهو أن المرأة إذا قدر الله عليها النفاس أو الحيض قبل طواف الإفاضة. لماذا قلت قبل طواف الإفاضة؟ أنه قبل طواف الوداع الأمر سهل، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفس، لكن المشكلة إذا حاضت أو نفست قبل طواف الإفاضة فماذا تفعل؟ نقول نتدرج معها، نتدرج معها. أول شيء نقول لها يجب عليك أن تبقي في مكة حتى تطهري، يجب عليك أن تبقي في مكة حتى تطهري. فإن اعتذرت بوجود المشقة والعسر والحرج عليها في بقائها، أو تعذرت بوجود الحرج والعسر والمشقة على محارمها الذين معها أو المصاحبون لها في الحملة، فحينئذ نقول خلاص، إذن اذهبي معهم إلى بلادك، فإذا طهرت ارجعي إلى مكة وطوفي. فإذا تعللت بالمشقة والعسر والحرج لبعد بلادها مثلا، كانت تكون مثلا في مكان بعيد لا تستطيع أن تأتي، أو لكثرة النفقات حرج عدم وجود النفقة، فنقول لها حينئذ الحالة الثالثة، وهي أن تتلجمي جيدا، يعني تحفظي جيدا ثم طوفي ولا شيء عليك. طيب، من شروط الطواف الطهارة من الحدث الأكبر، والحيض والنفاس حدث أكبر، نسقط الطهارة عنها في هذه الحالة. لماذا؟ لأنها عاجزة عن تحصيلها، عاجزة عن تحصيلها، ويشق عليها جدا ويعسر عليها كثيرا أن تبقى في مكة أو تذهب وترجع. فحينئذ نعاملها بهذه القاعدة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، فتطوف ولو كانت حائضا أو نفساء، لكن تتحفظ جيدا، وهذا من باب التخفيف والتيسير عليها، من باب قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومما يفرع على هذه القاعدة أيضا ما ذكره العلماء في صلاة المريض، فإن المريض يطالب بالإتيان بكل أركان الصلاة وواجباتها وشروطها، هذا في الأصل، أن المريض يعامل معاملة الصحيح، يجب عليه أن يأتي بكل شروط الصلاة وكل واجبات الصلاة وكل أركان الصلاة كذا مشاري. لكن هذا الوجوب مقيد بالقدرة وعدم المشقة، فإذا كان يشق عليه أن يتطهر بالماء فيتيمم ولا شيء عليه، وإذا كان يشق عليه الطهارة بالماء والتيمم فيصلي ولو بلا طهارة، وإذا كان يستطيع أن يستقبل القبلة، يعني السرير يعني مستقبل القبلة، فالحمد لله، وإذا كان وجه السرير مخالفا للقبلة ويكون في استقباله إما فصل أفياش أو إبعاد ليات أو كذا فيها ضرر ومشقة وحرج، فنقول أبق السرير على ما هو عليه وصلي ولو كان وجهك لغير القبلة. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا كان على ثيابه نجاسة فالواجب عليه نطهرها، فإذا رأينا المشقة والعسر والحرج عليه في تطهيرها فنقول له سقط عنك هذا الأمر تخفيفا ورحمة. إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما فصلي قائما، فإن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي جالسا، فإن لم تستطع أن تصلي جالسا فصلي مضطجعا، وأومئ برأسك واجعل سجودك أخفض من ركوعك. المهم أننا نتدرج مع المريض في صلاته على الشيء الذي لا يوجب له المشقة ولا العسر ولا الحرج. إذن صلاة المريض مفرعة على قاعدة المشقة تجلب التيسير. ومما يفرع على هذه القاعدة أيضا، وهي قاعدة طيبة وكبيرة وعريقة جدا ينبغي لطالب العلم أن يفهمها فهما جليا، هو أن الشريعة قضت أن لعاب الكلب نجس، لعاب الكلب نجس. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، ما الحكم لو أنك ذهبت بكلبك المعلم حتى تصيد به فصاد لك أرنبا أو حبارا أو شيئا من الصيد، فهل يجب عليك أن تغسل محل الصيد؟ هل يجب عليك أن تغسل محل الصيد الذي أصابه بلعابه، مع أننا قررنا أن لعاب الكلب نجس، بل هو نجس في قول عامة أهل العلم إلا قولا عند المالكية، فالأمر يعني محتم بالدليل. قال العلماء: يسقط وجوب غسل ما أصابه الكلب بفمه من الصيد من باب التخفيف والرخصة، من باب التخفيف. لماذا؟ لأن الناس قد يعتمدون في صيوداتهم على إيه؟ في صيدهم على الكلاب. فلو أننا أوجبنا غسل ما أصابه الكلب مع أن الكلب قد يعني يعرق فمه كثيرا ويصيد مع جهات متعددة، ولعابه قد تخلل جسد الفريسة، فلو أوجبنا غسل ما أصابه الكلب بفمه من الصيد لكان في ذلك من العسر والحرج والمشقة شيء الكثير. ولذلك أسقطت الشريعة وجوب الغسل، فيجوز للإنسان أن يسلخ الصيد ويطبخه ويأكل ولا شيء عليه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. تبوا يا جماعة، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. اشترط إيش؟ بس ذكر اسم الله عليه، وإلا فقال فكلوا، إذا أمسك عليك الكلب فكل وإذا ذكرت اسم الله. ولذلك جاء عدي بن حاتم وكان صيادا، عدي بن حاتم رضي الله عنه صياد، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يصيد برمحه ويصيد بكلبه، معه كلب يصيد به، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فلو كان غسل الصيد واجبا لأمره به، فلما لم يأمره به دل على أنه غير واجب، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. فلماذا أسقطت الشريعة وجوب غسله؟ لمشقة غسله ووجود الحرج فيه، والمشقة تجلب التيسير. وأيضا نواصل بعض الفروع، ومنها أيضا أن الحد إذا وجب على المريض، الحد إذا وجب على مريض وكان في إقامته عليه سبب لزيادة مرضه أو خوف تلفه، فحينئذ ماذا نفعل؟ نؤخر إيش؟ نؤخر إقامته إلى إشعار آخر. فلا يقام على المريض، لماذا؟ لأن المقصود جلده وتأديبه لا إتلافه وقتله. فإذا زنى رجل مريض، زنى مثلا الرجل واعتلت صحته وثبت عند القاضي زنا، وأوجب القاضي عليه 100 جلدة، وكان الرجل مريضا لا يستطيع أن يجلد، فإذا جلد يخشى عليه أن يتلف ويهلك، فحينئذ نؤخر الحد حتى ترجع إليه صحته. فعدم إقامة الحد على المريض من باب التخفيف والتيسير، من باب التخفيف والتيسير عليه. ولذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على من يا جماعة؟ على الغامدية. لماذا؟ لأنها كانت حاملا، والحامل ضعيف جسدها عن تحمل الحد، ولأنه يخشى ولأنه بإقامة الحد عليها فيه تلف جنينها، والجنين لا ضرر، عفوا، لا إثم، أو نقول لا جرم صدر منه. بل حتى لما وضعته كانت ترضعه 2 سنين، أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليها ل2 سنين حتى ترضعه. إذن فيه مراعاة الصحة، فيه مراعاة الصحة. فاستفاد العلماء من ذلك أن المريض إذا وجب عليه الحد وكان في إقامته عليه ضرر عليه أنه يؤخر إلى إشعار آخر. ومما قرره العلماء وأيضا جواز النطق بكلمة الكفر حال الإكراه، هذا من باب التخفيف. ما رأيك لو أن أحدا شهر المسدس عليك وقال انطق بكلمة الكفر وإلا قتلتك الآن، ولم تجز الشريعة لك أن تنطق، لأدى ذلك إلى تلف حياتك ويتم أبنائك، لكن الشريعة قالت لا، تخفيفا للحرج والعسر الذي أنت واقع فيه الآن بسبب الإكراه يجوز لك أن تنطق بلسانك فقط مع إقرار قلبك بإيش؟ مع اطمئنان قلبك بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومما يفرع على هذه القاعدة جواز سفر المرأة بلا محرم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا لم تجد المحرم. هناك بلاد حربية لا يدخلها المسلمون، فإذا أسلمت امرأة في تلك البلاد فيجب عليها أن تهاجر إلى بلاد المسلمين. طيب لم تجد محرما يصحبها يا أبو عبد العزيز، لم تجد محرما يصحبها، فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يجوز لها أن تسافر ولو بلا محرم، مع أن سفرها بلا محرم محرم، لكننا نتحمل ذلك لوجود العسر الكبير والمشقة العظيمة الفادحة في بقائها مسلمة في تلك الديار، لأنه يخشى عليها من إذائها أو انتهاك عرضها أو فتنها عن دينها. فتخفيفا للمشقة ورفعا للحرج عنها أجزنا لها أن تسافر ولو بلا محرم. ومما فرعه العلماء على ذلك أيضا أن حديث النفس معفو عنه عند الله ما لم يقارنه كلام أو عمل، يعني ما تحدثك به نفسك إذا كان في دائرة حديث النفس لم تتكلم به ولم تعمل بمقتضاه فإن هذا داخل في دائرة العفو، وهذا من رحمة الله، لأن الله لو آخذنا بما نخفيه أو ما تتحدث بنفوسنا لما سلم من ذلك أحد. الإنسان أحيانا يتحدث بالمعصية، يتحدث يهم بالأمر المحرم، لكنه إيش؟ لا يفعله ويتراجع عنه، ويبقى الأمر هذا داخلا في دائرة حديث النفس. فما دام الأمر داخلا في دائرة حديث النفس فإن الشريعة تعفو عنه، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. ولذلك أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء عظيم في الشيطان، قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ حديث نفس الآن. فيقول العبد: الله. من خلق كذا؟ فيقول: الله. حتى يصل به إلى دائرة مسدودة، ها، وهي أن يقول: من خلق ربك؟ فهذا شيء يقوم في ذهن الإنسان وفي قلب الإنسان أحيانا، ها، لا سيما إذا أقحم عقله في التفكير فيما لا يجوز له من مسائل الغيب. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدائرة المسدودة فلا يجوز له أن يبقى معها، بل عليه أن يدافعها. فما دام هذه في دائرة حديث النفس أنت معفو عنه. ولذلك كان بعض الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه، أو في رواية: ليحدث نفسه بالأمر لأن يكون حممة خير له من أن يتكلم به. حممة يعني أن يحترق ويتفحم، يتفحم خير له من أن يتكلم به. قال العلماء: هذا ما يلقيه الشيطان على القلب والروح من التفكير المحرم في ذات الله جل وعلا أو غيره، ويجده الصحابة في أنفسهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فما دامت وسوسة وحديثا تحدث به نفسك، هذا أمر معفو عنه ولله الحمد والمنة. ومنها أيها الأحباب ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى من جواز تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، هذا من باب التخفيف، لأن الناس لو خرجوا في القائلة يعني بعد الزوال مباشرة حر شديد، فربما تأذوا أو لم يقوموا بالعبادة على وجه المطلوب لشدة الحر، ها؟ فأخرت الشريعة، أجازت الشريعة، بل سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأخر بصلاة، أن نؤخر صلاة الظهر إلى منتصف وقتها أو إلى ما بعده بقليل، حتى يظهر في الجدران، حتى يستطيع الناس أن يمشوا تحت هذا الفي. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومنها ما قرره العلماء في القبلة، في قبلة البعيد، في قبلة الآفاقي البعيد عن الحرم، مثل أهل الرياض أو أهل الطائف أو الذين خارج المملكة، هؤلاء كيف يستقبلون؟ لو أن الشريعة أوجبت عليهم استقبال عين الكعبة لأدى ذلك في إيش؟ إلى العسر والمشقة الكبير. فخففت الشريعة عنهم وقالت: لا يجب عليكم استقبال عين الكعبة، بل استقبلوا الجهة التي إلى الكعبة، استقبلوا الجهة إلى الكعبة. نحن الآن جهة الكعبة عندنا الغرب ولا الشرق ولا الشمال ولا الجنوب؟ الغرب. إذن إذا استقبلت جهة الغرب فأنت قد استقبلت القبلة التي أمرت بها والتي تصح بأصل. حتى ولو لو أخذنا من قدمك خطا مستقيما فوجدناك قد حتى عن الكعبة، فصلاتك صحيحة، لا حرج عليك. وإنني لا أريد من بعض طلبة العلم أن يحددوا عين القبلة للآفاق بتلك الأجهزة الحديثة، هذا لا داعي له، لأن تلك الأجهزة تلغي رخصة الله جل وعلا، وهذه الأجهزة قد لا تنضبط وقد تنتهي صلاحيتها وقد تخرب وقد يعبث بها الأطفال فيغيرون اتجاهها، فإذا ليست موثوقة. فعندنا رخصة شرعية يقول عليه الصلاة والسلام فيها: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا بالنسبة للمدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. ونحن بالنسبة لنا ماذا نقول؟ ما بين الشمال والجنوب قبلة، ما بين الشمال والجنوب قبلة. فسواء يمينا قليلا أو يسارا قليلا هذا كله لا يضر. وإني أرى والله أعلم أنه من التنطع أن بعض الناس قد يميل قليلا يمينا أو يميل قليلا شمالا، فتلك الميلان لا داعي له، لأنك لا تزال مع هذا الميلان وبدون الميلان مستقبلا للقبلة المأمور بها، فالقبلة واسعة، القبلة واسعة ولله الحمد والمنة. ولذلك يقول العلماء أن الكعبة الآن يعني مربعة، فكلما خذ هذا الجزء وهذا الجزء ثم افتح، فكلما ابتعدت عن الكعبة اتسعت القبلة، اتسعت الدائرة، وهذا من نعمة الله جل وعلا. فبعض الناس عندهم تحديدات أو ينتظرون حتى يأتي المحدد في البلد ثم يأتي بتلك الأجهزة ويضرب، هذا لا داعي له. بل سئل بعض العلماء عن مسجد هدمه أهله، هدم جدار هدم قبلته حتى يميل به شيئا يسيرا، هذا من إتلاف الأموال. أنت أفاقي، ما يلزمك استقبال العين، لا يستقبلك، لا يلزمك استقبال العين، بل يجب عليك فقط استقبال الجهة. لماذا أجازت الشريعة للأفاقي البعيد استقبال الجهة؟ لماذا؟ لأن في وجوب في إيجاب استقبال عين الكعبة عليه وهو بعيد عنها من المشقة والحرج والعسر ما لا تأتي الشريعة، ما لا تأتي الشريعة بمثله. الحمد لله، هذا من رحمة الله جل وعلا علينا. ومما قرره العلماء أيضا في هذا الباب، أطلت عليكم في الفروع لكن لابد أن تفهموا ويزداد الفهم حتى ترسخ القاعدة إن شاء الله، مشقة تجلب التيسير. ما قرر من فروعها ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في باب الحج، قالوا يجوز للضعفة والمرضى وكبار السن، يجوز للضعفة والمرضى وكبار السن أن يخرجوا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة. متى يا جماعة؟ بعد منتصف الليل وغيبوبة القمر، بالحالهم لا يروح معهم الأقوياء، الأقوياء يقعدون في مزدلفة لين تشرق، لين إلى قبيل شروق الشمس، ثم يخرجون منها قبل طلوع الشمس، لكن من نصف الليل الضعفاء فقط. لماذا أجازت الشريعة لهم أن يخرجوا لوحدهم؟ حتى لا يزاحموا الأقوياء فيؤدي ذلك إلى تلفهم، فرفعا للمشقة والحرج والعسر عن هؤلاء المساكين الضعفة وكبار السن والمرضى، أجازت لهم الشريعة أن يرموا قبل الأقوياء من باب الرحمة بهم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، يعني أنها كانت ثقيلة وبطيء مشيها رضي الله عنها وأرضاها، فدفعت قبل حطمة الناس، قبل حطمة الناس يعني قبل خروج الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. لماذا؟ لما رأته من شدة الزحام في الصباح، قالت يا ليتني استأذنت منه مثل ما استأذنت سودة، تقول لو أني استأذنت لفرحت به أشد من مفروح به، يعني أفرحت به أعظم من فرحي بأي شيء. وهذا متفق عليه بين العلماء في باب الحج. ومنها أيضا ما قرره العلماء في باب فقهي كبير اسمه باب الأعذار، باب الأعذار، وهي أعذار إذا تحققت في الإنسان سقط عنه وجوب الجمعة والجماعة، ما عاد يلزمك تحضر لا جمعة ولا جماعة. وهي أعذار متعددة، منها المرض، فإذا مرض الإنسان مرضا يمنعه من حضور المسجد لإقامة الجمعة والجماعة فيصلي في بيته ولا شيء عليه، من باب المشقة تجلب التيسير. والأمر الثاني الخوف، إذا كان البلد قل أمنه وخاف الناس فيه وانتشرت العصابات فيه ويخشى ويخشى الإنسان على نفسه من الخروج من بيته إلى المسجد أن يتلف أو يسرق أو يخطف أو ينهب ماله أو يأتي اللصوص إلى بيته فيسرقونه أو يخاف على نسائه في البيت، فيصلي عندهم، يصلي عندهم، لكن لا بد أن يكون خوفا له أسباب معلومة. ما هو بعض الناس تراه يعني يخاف من غير أسباب معلومة، يعني مجرد خوف وسوسة وليس له حقيقة أوهام. فإذا تحقق سبب الخوف وكان مانعا من الخروج وحضور الجمعة والجماعة فيجوز له أن، حتى قال العلماء ويجوز للمدين الذي لا يجد وفاء أن يصلي في بيته خوفا من ملازمة غريمه. يعني بعض أهل الديون يقول ما أنا بصيد إلا في المسجد ويجي يصلي معه في المسجد. فإذا كان الإنسان مدينة ولا يجد وفاء، انتبه، ليس مماطل، ليس مماطلا بل لا يجد وفاء، ما عنده شيء وبيقعد ذا يفشل قدام المسلمين ولا بيسحبه ولا بيروح بالشرطة ولا، فنقول صل في بيتك ولا عليك، صل في بيتك ولا عليك منه. فكذلك قال العلماء الخوف على أن يكون مثل إنسان في البيت، أن يكون مثلا عندك مريض في البيت وأنت مرافق له وتخشى أنه يحتاج إلى شيء، أو تخشى أنك إذا أبعدت عنه مثلا يكون عنده جهاز ينطفي فيؤدي ذلك إلى تلفه أو ضرره، أو يحتاج إلى طعام، أو عنده إبرة أو أكسجين أو شيء، فنقول صلي في بيتك ولا حرج. الشريعة يا أخواني مبناها على إيش؟ على التخفيف والتيسير لا التعسير والإثقال. ومنها أيضا مما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، في باب الحج أيضا قرروا أن الرعاة اللي يرعون الإبل والمراد بالإبل يعني إبل الحجاج. أول في السابق ما كان في سيارات، كان الحجاج يأتون بمئات الآلاف على دواب. طيب هذا الدواب وين يحطون فيه؟ لا تجلس معهم في منى، وإنما يجعلونها خلف الجبل، يعني يجعلونها في منطقة بعيدة ويأتون سيرا على الأقدام. طيب من يراعي أحوال الإبل فيطعمها ويسقيها؟ أناس من الحجاج. طيب هؤلاء ألا يجب عليهم المبيت بمنى؟ قالوا يسقط عنهم وجوب المبيت بمنى مراعاة لأحوال البهائم. هذا من حقوق البهيمة عندنا، أن يذهب نفر، يذهب نفر مو بنفر يعني هندي نفر واحد، لا يذهب نفر يعني يذهب طائفة يراعون أحوال البهائم. سبحان الله. والرمي قالوا لا يجب عليهم أن يأتوا كل مرة يرمون في كل يوم، لا يجون يرمون جمرة العقبة، طيب يوم 11 ما يرمون، يخلوني أخرون الرمي إلى يوم 12، وإن جاز ويجوز لهم أن يؤخره إلى اليوم 13، ثم يأتون ويرمون 3 عن 11، ثم 3 مرة أخرى عن 12، ثم 3 عن 13. كل ذلك من باب رفع المشقة والحرج والعسر عن الحجاج، لأننا لو قلنا كل حاج هو الذي يعني يكون مع بهيمته لخليت منه، لكن قلنا إذن نضحي بطائفة ونسقط عنهم بعض الواجبات في الحج حتى نرفع الحرج والعسر والمشقة عن هؤلاء. قاس العلماء عليها من باب أولى الأطباء الذين يكونون في منى فلا يستطيع، يكونون في عرفة أو في مزدلفة فلا يستطيعون المجيء للمبيت بمنى، فيجوز لهم أن يبقوا في أماكن عملهم ولو خارج منى مراعاة لأحوال إيش يا جماعة الآن؟ الآدميين. فإذا كانت البهيمة أجزنا لبعض الحجاج أن يتخلف عن المبيت لمراعاتها وعن الرمي لمراعاتها، فما بالك بمراعاة أحوال الآدميين. فالطبيب إذا سألكم في الحج أنا في مزدلفة هل أجي أجلس شوي في منى؟ نقول لا لا لا، ابق في مكانك، ووجوب المبيت بمنى قد سقط عنك، وهذا من رحمة الله جل وعلا. والدليل على ذلك أن حديث الرعاة المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم في البيتوتة خارج منى. وكذلك العباس وكان مسؤولا عن سقاية الناس في زمزم، كانت السقاية للعباس وبنيه. طيب كيف يسقي الناس وزمزم في مكة وهؤلاء في منى؟ أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن المبيت بمنى مراعاة لسقاية الناس، مراعاة لسقاية الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس عن في البيتوتة عن منى من أجل سقايته، من أجل سقايته. ومنها أيضا في الحج لا نتعدى مكة، وهو أن العلماء بحثوا حكم توسعة الجمرات، بحث العلماء حكم توسعة الدائرة الجمرات، فالعلماء أجازوها، كثير من العلماء أجاز. والدولة السعودية وفقها الله لما أفتى علماؤها رحم الله أمواتهم وثبت أحياء بجواز التوسعة، وسعت بناء على إيش؟ بناء على وجود المشقة والحرج والعسر الكثير في ضيق تلك الدائرة التي يجتمع عليها الملايين، فوسعت هذا المرمى بحيث أن الإنسان يستطيع أن يصل إليه ويمسك الجدار بيده ويرمي ولو في حطمة الناس وزحمتهم، أليس كذلك؟ ولذلك حالات الوفاة خفت ولله الحمد والمنة، وحالات الأمراض خفت، وحالات الإغماء خفت. أول كان في الدائرة الضيقة تجد أن الإسعاف يعني لا يستطيع أن يحمل، والناس تلقى يطأ بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا. الآن الحمد لله ارتفعت المشقة وحل اليسر وارتفع التثقيل وحل التخفيف، كله من بركة هذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير. فإذا الحق إن شاء الله جواز توسعة مبنى الجمرات على ما يتحقق به التخفيف على الحجاج، بل إنه يجوز أن يبنى ولو 8 أدوار، 8 أدوار، لأن الهواء كالقرار، فإذا رفع الحجر، فإذا رفع المرمى ثم رميت الحجر سيقع في المرمى، سواء وقع مباشرة أو وقع من أعلى، الأمر سهل يعني. فإذا إذا إذا اقتضى الأمر في سابق في في لاحق الأزمان إن شاء الله مع كثرة المسلمين أن توسع أيضا جسر الجمرات ويبنى 12 دور فإن هذا جائز، وكل ذلك مفرع على قاعدة المشقة تجلب التيسير. ومنها أيها الأحباب فرعان كثر الخلاف أهل العلم فيها، ولكن إن شاء الله سوف نخرج على هذه القاعدة. أولا جواز التوسعة في المسعى، فقد بحث العلماء في هذه المسألة كثيرا وصارت سببا لخلاف كثير من أهل العلم، فانقسم العلماء فيها إلى فريقين، منهم من أجاز هذه التوسعة، ومنهم من منع. ولي رسالة خفيفة فيها بينت الأوجه الدالة على القول الراجح، وهو أن القول الراجح جواز توسعة المسعى، ولا حرج في ذلك أبدا، لا حرج في ذلك، ولا يلزم أن يكون السعي بين الجبلين المحددين، لا حتى وإن أبعد قليلا أو اقترب قليلا ما دام الساعي سوف يقتطع المسافة التي في المسعى. فتوسعة المملكة وفق الله القائمين عليها لكل خير، توسعتهم للمسعى جاءت في الحقيقة إيش؟ في وقتها. فلا ينبغي لطلبة العلم أن يشددوا في ذلك، لأن الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف ورفع الحرج والمشقة، ولأن العلماء قد قرروا أصلا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. حكم الحاكم والمراد به والي البلد، والي البلد الأمير في البلد، إذا حكم الأمير في البلد بأحد القولين ارتفع الخلاف، فلا حق لأصحاب القول المخالف لحكم الحاكم أن يبثوه بين الناس، يعملون به في أنفسهم بكيفه، لكن عملا لا يوجب فتنة، وأما أن ينشروه أمام الناس فهذا مضادة للحاكم. فالعلماء اختلفوا في مسألة السعي، واختار الحاكم أحد القولين وهو إيش؟ وهو جواز التوسعة. فحكم الحاكم هنا يرفع الخلاف، قاعدة فقهية عندنا يقولون فيها حكم الحاكم يرفع الخلاف. ما معنى يرفع الخلاف؟ يعني أن الناس يعملون بما قاله الحاكم، ولا ينبغي لأصحاب القول المخالف أن ينشروا قولهم المخالف بين الناس. ولأن القاعدة المتقررة عند العلماء أيضا أن الزيادة لها حكم المزيد. الآن التضعيف، تضعيف الأجر في المسجد النبوي، هل هو في حق من صلى في المسجد الذي كان في حدود الدولة الإسلامية الأولى، ولا ولو صلى في التوسعة أو السعودية أو التوسعة التركية أو غير ذلك يحصل له نفس التضعيف والأجر؟ نقول نعم يحصل، حتى لو صليت في آخر التوسعة، بل في الساحات المجاورة التي تدخل في مسمى المسجد يحصل لك التضعيف. التضعيف ليس مخصوصا بالدائرة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، جاء عمر ووسع، جاء عثمان ووسع، جاء الوليد بن عبد الملك ووسع، جاءت الدولة التركية ووسعت، جاءت الدولة السعودية ووسعت. فالزيادة لها حكم المزيد، لها حكم المزيد. فالتضعيف يكون في أصل المسجد الذي كان على عهد النبي وفي جميع زيادته، فكذلك السعي الآن المسعى زيد في أرضه، فالزيادة هذه تأخذ حكم المزيد. فإذا جاء فبما أن السعي في المسعى الأصلي يجوز، فكذلك السعي في زيادته، فالأمر خفيف ويسير. فالشريعة جاءت بالتخفيف والتيسير ورفع الآثار والأغلال. الآن الحمد لله الناس يسعون براحة كاملة وباطمئنان كامل، لا يصطدم بعضهم ببعض ولا يؤذي بعضهم بعضا ولا يتدافعون، هذا من نعمة الله علينا، فلماذا لا بد أن نضيق على الناس فيما وسعهم وسع الله عليه؟ فإذا القول الصحيح عندي في هذه المسألة أنه أن التوسعة جائزة، حتى وإن اقتضى الأمر التوسعة أكثر يجوز، لا حرج في ذلك، ولا ينبغي لطالب العلم أن يضيق على الناس ما وسع الله عليهم فيه. شفت بعض الناس الله يهديه يسعى في نفس المسعى القديم ثم يرجع يقابل الناس، أين فقه هذا؟ هذا أي فقه هذا؟ من أين جاء بهذا الفقه؟ الآن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد، والآن تقابل الناس وتدافعهم وينزل رأسك إنه منكر، يعني ما رضى أن يسعى بذلك، ويروح يصادم الناس ويزاحم الناس ويدافعهم، وهناك من يشتمه ويتكلم عليه ومع ذلك ينزل رأسه ويمشي، هذا لا ينبغي. أنا مثل هذا الحقيقة يعني تكلف ما لا علم له به، فهذا سببه الجهل، هذا جاهل، هذا رجل جاهل، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فانتهت القضية، فالحمد لله استقر الأمر على جواز التوسعة ولا حرج في ذلك. نعم لا حرج في ذلك. المسألة الثانية التي اشتد خلاف العلماء فيها قضية تأخير المقام، مقام إبراهيم، هل يجوز تأخيره؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح عندي أنه يجوز تأخيره، لا حرج في ذلك، وذلك لأمرين، لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا ليس مكانه أصل المعروف، أن مكانه كما في يعني المنقول عن السلف أنه كان ملاصقا ليش؟ لجدار الكعبة، لأن هذا هو الحجر الذي كان يرقى عليه إبراهيم وإسماعيل فيبنيان البيت، كيف كان يبنيان البيت إذا كان بهذا البعد؟ فهو أخر، ثم جاءت الدولة وأخرت، ثم جاءت الدول الأخرى وأخرت، أخرت لماذا؟ مراعاة لأحوال الطائفين. فإذا اقتضت الحال لكثرة الزحام وشدة يعني الضيق أن يؤخر قليلا عن مكانه فليؤخر حتى ولو أخرج إلى المصابيح، لا حرج في ذلك ما دام داخلا في دائرة المسجد الحرام. الأمر في ذلك خفيف ولا حرج فيه إن شاء الله، ولا مشقة ولا عسر. وبذلك أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية وتبع على ذلك كثير من أهل العلم. لا ينبغي التشديد فإذا المكان مكان مقام إبراهيم ليس هو أصلا مكانه الأصل، وإنما أخر على حسب حاجة الناس. فإذا احتاج الناس أن يؤخر أيضا قليلا فلا حرج في ذلك، هذا من باب التيسير والتخفيف ولله الحمد والمنة. ما في شيء الآن بنيت على الجنب، لو احتجنا إلى الأعلى يروح أعلى، لا حرج في ذلك، ما فيها ما فيها حرج. وظنكم خلاص مليتم عاد طيب نتعدى هذه القاعدة، هي 50 فرعا على كل حال. طيب أنا بسألكم أسئلة وأبغاكم تجاوبوني، ما الحكم يا يحيى لو خرج من شعر المحرم، لو خرجت شعرة على عين المحرم وتدلت على عينه وآذته، وأنت تعرف أن المحرم لا يجوز له حلق شعره ولا أخذ شيء منه، فما الحكم مع القاعدة أنه يجوز له إبعادها لأن في بقائها مشقة عليه والمشقة تجلب التيسير؟ طيب سعيد، وش رأيك في محرم كثر قمله واحتاج إلى حلق شعره، يجوز له الحلق؟ يجوز، لأن بقاء الشعر في هذه الحالة يؤذي، فيجوز له أن يحلق ولكن عليه أن يفدي، يجوز له أن يحلق ولكن عليه أن يفدي. عبد الرؤوف وش رأيك في سؤال، بعض البلاد التي تنتسب للإسلام لا نجد فيها محاكم شرعية تحكم بشريعة الله، وإنما كل المحاكم محاكم قانونية غربية مستغربة في أحكامها، هل يجوز الترافع عند القاضي القانوني، عند القاضي الذي يحكم بالقانون الغربي، هل يجوز الترافع عنده من أهل هذه البلاد المسلمين في هذه البلاد أو لا يجوز؟ يعني يجوز من باب إيش؟ من باب رفع المشقة والحرج عنه. قال العلماء إذا لم تظهر الحقوق، إذا لم تظهر الحقوق حقوق المسلمين في هذه البلاد، إذا لم تظهر ولم يستطيعوا تحصيلها ولا يعني التمكن منها إلا بالترافع إلى هذا القاضي القانوني، فيجوز لهم حينئذ أن يترافعوا، لكن بإيش؟ بكراهية قلوبهم لهذا الترافع، وإنما اضطرتهم الحاجة والضرورة التي لا بد منها. لأن لو قلنا للمسلمين في تلك البلاد لا تنظروا، مجرد النظر إلى المحكمة لا تنظروا، يعني فضلا عن تدخل، فكيف يستخرجون حجج استحكام أراضيهم وصكوك بيوتهم؟ كيف يستخرجون هذه إلا من المحاكم؟ أو إذا اعتدى عليهم أحد بسرقة كيف يستطيعون يعني أن يأخذوا الحق منه؟ أو إذا اعتدى أحد على أعراضهم كيف يستطيعون؟ ها؟ لازم المحكمة. فإذا كانت الحقوق لا تخرج لأصحابها ولا ترجع لأهلها إلا بالترافع إلى هذا القاضي القانوني فيجوز، من باب إيش؟ من باب الضرورة والحاجة الملحة، والمشقة تجلب التيسير. أحسنتم شفاد شو رأيك؟ سؤال خفيف، هل يجب على المصلي في الحرم اتخاذ السترة والحرص عليها ومدافعة الناس الذين يمرون بينه وبين سترته لوجود المشقة العظيم؟ فالسترة في الحرم يخفف فيها في أوقات ذروة الزحام، وينبغي للمصلي إذا كان يصلي نافلة أن يحاول الابتعاد ما استطاع إلى إيش؟ إلى أروقة الحرم، مصابيح الحرم، أو يبتعد عن المكان الذي فيه الزحام، ما بيجي عاد في وسط المعمهة ويقول والله سترة ساقطة، لكن في أوقات الذروة وشدة الزحام فيسقط حينئذ المطالبة بقضية السترة لوجود المشقة والحرج في اتخاذها، فلربما يضربونه ويبخرون عنك إذا كانت شيئا مرتفعا، أو ربما من كثرة الدفع أن تتضرر أنت أو تضر غيرك أنا أذكر أن نصلي وراء مقام إبراهيم ثم جاء واحد بيني وبين حذائي وحط حذائي سترة، فأجيت أدفعه فما السوابي ما عاد شفت مكة، ما عاد شفت الكعبة، أثرني اتجهت للمصابيح. واحد ما شاء الله عتل مو بسيط، فأجيت بدفع عليه بعيد، مع أني مصلي بعيد لكن مع الزحام كذا، فما أدري إلا أنا ما عاد شفت إلا أثره، أخذ بيدي ودهر بي. فإذا السترة في الحرم ساقطة، لماذا؟ لوجود العسر والمشقة. طيب أبو عبد العزيز رأيك تجاوب السؤال إن كان ودك. هناك بعض البلاد الإسلامية والتي تنتسب للإسلام لا يوجد فيها بنك إسلامي، كل البنوك فيها ربوية. طيب وهذا الرجل يخاف على ماله إذا وضعه في بيته من السراق خوفا حقيقيا، يعني مو مجرد وهم، فماذا يفعل؟ يا قدامه البنك الربوي ولا أنه يسرق ماله؟ فماذا تقول يا شيخنا؟ يا أخونا سؤال طويل وأجبتكم أنتم مختصرة. يجوز له أن يتعامل مع هذا البنك بإدخار ماله فيه، من باب إيش؟ من باب رفع الحرج والعسر والمشقة عليه. فإذن الأصل حرمة التعامل، لكن إذا اضطر الإنسان واحتاج فحينئذ الحمد لله عندنا مخرج وهو التيسير عليه. التيسير عليه لا يجوز له أن يأخذ الفوائد، ولكن إذا أعطيها قصرا فيستنفقها في المصالح العامة. هنا مسألة، يقول سؤال فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تشتمل على صور. سؤال الشيخ محمد، مثل مجلة إيش؟ الأسرة، مثل مجلة نون، مثل تلك المجلات التي فيها خير وفيها، بس إن مشكلة القائمون عليها لابد أن يضع صورة مثلا صاحب المقال أو صورة معينة تدل على الغلاف مثلا أو غيرها. فأجاب الشيخ بقوله: المجلات عموما إذا اقتناها الإنسان من أجل ما فيها من الصور، من أجل ما فيها من الصور، فهذا حرام ولا إشكال فيه، لكن أغلب الناس ما يقتنونها لما فيها من الصور. الحالة الثانية هي قال: وإن اقتناها من أجل ما فيها من الفوائد بما فيها، الاستفادة بما فيها من صور، يعني مع ما فيها من الصور، فأرجو ألا يكون به بأس. نعمة عظيمة. لماذا يا شيخ؟ قال: لأن مشقة التحرز من الصور في كل جريدة وفي كل مجلة ظاهرة، والمشقة تجلب التيسير. إذن أجاز الشيخ إدخال هذه المجلات إلى البيوت مع أن فيها صور حتى ينتهي الإنسان من مصلحتها ثم يرميها، لكن في هذا الوقت الذي يتصفحها أو تلك الأيام التي يقرأ فيها لا حرج عليه في بقاء هذه المجلة عنده في البيت مع أن فيها صور. لماذا؟ لمشقة وعسر التحرج، عفوا، التحرز من تلك الصور، ولا بد من دخول هذه المجلات، وإلا فالناس لا بد لهم من بديل، إذا لم نجز لهم هذا لا جاءوا بالحرام الصريح. نعم حبيبي. ما فيها شيء أبدا، هذا من نشر الخير، لا حرج فيه، يعفى عن الصور فيها، يعفى عن الصور فيها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة اللطيفة. لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أيضا أن هناك قواعد كلية تتفرع على قاعدة المشقة تجلب التيسير، نأخذها قاعدة عن باب التخفيف. يعني من أول القواعد الكلية الكبيرة التي تتفرع على هذه القاعدة العظيمة، قاعدة تقول: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. واضحة إن شاء الله ولا يبي لها بعد؟ لا واجب مع العجز، يعني أي واجب عجزت عنه يسقط عنك، فإن عجزت عنه كله فإن عجزت عنه كله سقط عنك كله، وإذا عجزت عن بعضه سقط عنك المقدار الذي تعجز عنه. الحمد لله، واضحة؟ طيب، وسيأتينا تفصيلها أكثر إن شاء الله فيما يأتي. القاعدة الثانية: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. هذه نعمة عظيمة. كيف هذا؟ يعني إذا ضاقت عليك حالك اتسع عليك الحكم الشرعي، وإذا اتسع الحكم الشرعي واتسعت حالك الحمد لله رب العالمين وراح الضرر، عاد الحكم وضاق على حاله الأولى. إذن إذا ضاق الأمر اتسع، يعني يقولون إذا ضاق الأمر جاءت الرخصة، إذا اتسع الأمر انتهفت الرخصة. يعني مثل أضرب لكم مثالا بسيط، إذا سافر الإنسان، إذا سافر الإنسان، فأنتم تعرفون أن حالة السفر حالة ضنك وحالة عذاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سفر قطعة من العذاب، حتى ولو كان في أفضل مركوب لا بد أن يصيب الإنسان، ولو ألم الغربة عن أهله بس والبعد عن دياره، هذا السفر لا بد فيه من العذاب. فمع وجود الضنك والضيق في السفر اتسع الحكم الشرعي، وهو إيش؟ امسح ثلاثة أيام بلياليها، أفطر في رمضان إن شئت، أقصر من الصلاة، تسقط عنك سنن الرواتب، لا يلزمك الصلاة مع الجماعة في المسجد. المسجدية ما تلزم المسافر حتى ولو كان في البلد، ما تلزمه المسجد، إن صلى معهم جزاه الله خير، لكن ما صلى معهم لا حرج عليه، لأن المسجدية تسقط، الجماعة هي الواجب عليه، وأما المسجدية فتسقط عنه في السفر، يعني تسقط عنه. وكذلك مثل ما قال الشيخ فهد أيضا، أنا نسيت وذكر الله ذكر الشهادة، الجمع بين الصلاتين أيضا. طيب إذا رجع إلى لا 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 ما بلازم ما بلازم تلزم المسجدية في السفر. يصلون جماعة في وسط شقتهم.
طيب إذا كان مسافر
لا خلاص انتهت القضية. المسجد ليس لذات المسجدية وإنما لوجود الجماعة. إلا أنا قصدي. لكن مثلا لو خرجنا مثلا لمكة أن مجموعة يا شيخ مجموعة والمسجد علينا مثلا بعيد أو أن فنصلي في شقتنا ما في شيء. هذا من نعمة الله ورحمته. طيب إذا رجع إلى بلده اتسعت حاله ولا لا؟ ضاق الحكم الشرعي. إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. فهمتم هذه؟ ما يحتاج لها. كل الأمثلة اللي ذكرناها 30 أو 40 اللي ذكرناها في القاعدة السابقة هي تتفرع على هذه القاعدة. بل إن هذا حتى حال الله جل وعلا مع أنبيائه. لما ضاق الأمر على موسى اتسع. متى ضاق الأمر على موسى؟ لما جاء إلى البحر. طيب البحر قدامه وبحر عميق كلها أسماك قاتلة وفرعون وراه يعني أمامك ناس بيقرشونك قرش ولا شيء يخلطك حتى قوزي وراك ناس بيقرشونك بعد وش تسوي؟ ضاق الأمر اتسع اضرب بعصاك الحجر. دائما هذه سنة الله في خلقه. ضاق الأمر اتسع. فالحمد لله على هذه النعمة. بل إن المسافر يا إخواني على القول الصحيح عندي والله أعلم أنه يجوز له المسح أكثر من 3 أيام. المسافر يجوز له أكثر من 3 أيام إذا كان مراعاة 3 أيام تشق عليه فيجوز له أن يمسح ولو أسبوع. والدليل على ذلك أن بريدا من برود المسلمين جاء في عهد عمر ها يريد أن يخبره بأحوال الجيش لأن ما في كان جوالات ولا ناسخ ولا وسائل اتصال. فكان واحد يطير من الجيش لعمر ومن عمر للجيش ومن الجيش لعمر ومن عمر للجيش يعني يختلفون. فإذا كان بريد المسلمين مجهزا في خدمة ومصالح المسلمين والأمر لا يقتضي التأخير فلو قلنا 3 أيام ثم اخلع ثم توض فوقت الوضوء هذا قد ينتفع به المسلمون فنقول رح بس توكل لك أسبوع لك أسبوع أو أكثر. لما جاء عمر وجد على البريد خفا قال متى لبست؟ وقال من الجمعة الماضية. قال أصبت السنة. أصبت السنة شو معنى أصبت السنة؟ يعني أن هذا هو الحق هذا هو الحق. وإذا وقد تقرر في قواعد الأصول أن الراوي إذا قال تلك السنة فتنصرف إلى سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الآن المسافر ضاقت عليه 3 أيام اتسع الأمر أكثر. لما ضاق اتسع 5 أيام 6 أيام كيفك؟ مدام بس إن ضيق حقيقي ليس ضيقا وهميا ولا خيالات ولا وساوس. وهذا أيضا من رحمة الله وتوفيقه جل وعلا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من إذن الشيخ فهد. تفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمحوا لي أذكر بعض الفروع على قاعدة ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق لأني أشوف عيونكم كأنها ما تضحت لها لكم كثيرا. المرأة يا إخوان المرأة إذا كانت ذات زوج يؤذيها ولا تستطيع أن تعيش معه ولا تطيقه وهو يأبى أن يطلقها حالها ضيقة ولا لا ضاقت عليها الحال لا تستطيع أن تتخلص من قيد هذا الرجل الظالم المعتدي. لما ضاق الأمر عليها اتسع الحكم عليها وهو جواز طلب الخلع الطلقة هو اللي يصير مطلقة تروح القاضي والطلقة بس إنه بثمن تدفعه طبعا خلع نعم يخلعها القاضي حتى ولو لم يرضى الزوج. الخلع لا يشترط فيه رضا الزوج. تروح وتخلع عند القاضي ترد له دراهمه اللي دفعها أو بعضها أو ما يقرره القاضي ويحكم به. فهذا الحمد لله تيسر الأمر عليها. لما ضاقت حالها اتسع الحكم. لما ضاقت الحال اتسعت الحكم. ومنها أيضا كان في السابق يا إخوان ليس هناك في البلد مطاعم ولا بوفيات ولا سندويشتات ولا وجبات سريعة. فكان الضيف إذا نزل على البلد هو تحت رحمة الله ثم رحمة هذا البلد أهل ذا البلد. إنسانهم إن كان طب على ناس كرماء فهو بيلقى أكله وطعامه ومبيته. لكن مشكلة إذا دخل في قرية لؤماء كل واحد أبخل من شعيب أشعب ولا شعيب ها أبخل من أشعب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ظهر شعيب يا شيخ لا أشعب اللي يأكل وبس لا شعيب الظاهر. الشاهد إنه بخيل كل واحد منهم وكل من شافه صك الباب في وجهه وصك درايشه وصك وقعد ذي مساكين في ذا البرد ضاقت عليه الحال ولا لا؟ وش نسوي طيب؟ وسعت الشريعة فيه الحكم قالت شف لك أدنى أقرب حوش عندك من حوشة هالبخلة وخذ من مو بخذ ما راح أحمل صندوق لا مو حمل الصندوق خذ بقدر ضيافتك. الحمد لله. يقول عليه الصلاة والسلام إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. هذا إذا كان بلدة كرمة ها فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. خلاص هذا رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضاق الأمر اتسع. طيب إذا أخذ ضيافته وأكل وشبع هل يحل له أن يأخذ مرة أخرى؟ اتسع الأمر ضاق الحكم عليه. هذه قاعدة الشريعة المتقررة. كذلك يا أخواني قول العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يستنجي باليد اليمين. ما يجوز أن تمس يمينك بفرجك. يقول عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. ويقول وأن نستنجي باليمين من جملة المنهيات كما في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان. طيب المشكلة إذا صار هناك علة في اليمين أو جرح عفوا في يده الشمال، ها إذا كان فيها جرح أو علة أو كانت شلة لا تستطيع ضاقت عليه الحال، ماذا يفعل؟ اتسع الحكم عليه وقال يجوز أن تستخدم اليمين. طيب إذا برئت اليمين الشمال اتسعت الحال ضاق الحكم الشرعي وهو عود التحريم كما كان. إذن إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. هي بعض العلماء يعبر عنها بقوله يقولون ما جاز لعذر بطل بزواله. ما جاز لعذر بطل بزوال، يعني الأشياء التي تجوز لعذر إذا زال العذر رجع الأمر على حالته الأولى. كذلك يقول العلماء أيضا أن الحكم المتقرر لأن عدم جواز إقامة المسلم في بلاد الكفار هذا حرام. كون الإنسان يقيم بلا حاجة في بين ظهراني المشركين إقامة دائمة، ليست إقامة لدراسة ويرجع، هذا ليس مقيما، هذا لا يزال مسافر، لكن حتى وإن بقي سنين، لأننا تعرفون أن حكم السفر لا ينقطع إلا بالنية الإقامة الدائمة المطلق. فإذا لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار بنية الإقامة الدائمة بين ظهرانيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من المسلم أقام بين ظهراني المشركين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك بعض المسلمين يا إخوان يؤذى في بلاده من قبل ولاة أمره، يفصل من وظيفته، يسجن، يحبس، يعذب، يجلد، يضرب، يمنع من قوت تحصيل قوته، يضيق عليه في بلاد المسلمين تضييقا كبيرا. ألا يحصل هذا يا جماعة في بعض بلاد الإسلام؟ يحصل في بعض بلاد الإسلام، يضيقون على المسلم أشد من تضييق الكفار عليه، ولا يجد له حقوقا ولا محكمة يطالب فيها بحقوقه، ولا يستطيع أن يرفع قضية، مظلوم في بلاده، مهضوم حقه، مؤذى، مهدد بالقتل أحيانا، ضاقت حاله في بلاد الإسلام. ماذا نقول له؟ إن وجدت بلادا إسلامية تستقبلك ولا ضرر عليك فيها فالحمد لله، وإلا فيجوز لك حينئذ السفر إلى بلاد الكفار والإقامة بين ظهرانيه. لماذا وسعنا عليه الحال؟ لأن حاله ضاقت، وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. إيه نعم. كذلك صاحب الحدث الدائم يا جماعة، واحد الحدث الدائم دائم عنده بول وينزل دائم، أصاب الذكر مرتخي وتفلت من الذكر وعنده تفلت من البول واستلز البول عنده أو ريح تتفلت منه دائما، ماذا نفعل بهذا الرجل؟ كلما خرج حدثه يتوضأ، لكي يتوضأ في الوقت الواحد كم من مرة؟ فحينئذ نقول هذا رجل ضاقت عليه حاله بسبب حدثه الدائم، فنوسع عليه الحكم فنجعله إيش يتوضأ في أول الوقت، ولا حرج عليه حتى ولو خرج منه 10,000 مرة حدث، ما دام ما بين الوقتين هذا خروج هذا الخارج لا ينقض الوضوء شرعا، فطهارته باقية حكما لما ضاقت حاله وسعنا عليه. كذلك مما ذكره العلماء مفرعا على هذه القاعدة صاحب الشبق وهي شدة الشهوة، إذا كانت امرأته حائضا وليس عنده مهر حرة ولا يملك ثمن أمة ولا تندفع شهوته إلا بالجماع في الفرج، وامرأته حائض وشو سيب إذا تركناه مات، مرض، نوع مرض، الله يستر عالج عنه الآن، عالج عنه، اللهم اكفنا الشر. فهذا نقول رح توكل، ما حائض نقول حتى ولو كانت حائضا لأن حالك الآن ضيقة، فمراعاة اللي حالك الآن سوف تموت إذا لم تفعل ذلك الأمر، وهذا نوع مرض لا بد أن نتعامل معه معاملة المريض. إذن تجويز جماع المرأة الحائض لمن به شبق بشرطه قرره الفقهاء بناء على إيش؟ أن الأمر إذا ضاق اتسع، أن الأمر إذا ضاق اتسع. الحمد لله رب العالمين. سمع حبيبي إذا كان حدثه مما يؤذي، كان يكون مثلا له صوت أو رائحة تؤذي المصلين فتسقط عنها الجماعة. نعم عظيمة ذي. فعلى كل حال الدين والله مبني على التيسير والتخفيف لا التيسير والإثقال. استخدم هذا الشيء أهون من نهي اليوم.
لا لا، إن نقول إذا لم تندفع شهوته إلا بالوطء، إذا كانت تندفع شهوته بغير الوطء يمشي، لكن إذا كان بالوطء فقط. لا 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 مو مقدمة، لا 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 محرم. لا لا شوف، أنت عندك التحريم قسمان، تحريم لعارض وتحريم مؤصل. العادة السرية محرمة تحريم أصلي، لكن هذا الفرج اللي حل له حرم لعارض، فما كان تحريمه لعارض أخف مقارفة من ما كان تحريمه تحريما أصليا. أنت فهمتم هذه؟ فهمتها يا سعيد؟ تقدر تعيدها؟ إيه؟ الآن لو قدامك أنت محرم يا سعيد وجعته، مصارين بطنك بتزوزو وقدامك ميته وقدامك صيد، اختلف الفقهاء إذا جاع المحرم جوعا وصل حد الهلاك، فعنده صيد وعنده ميت، فأيهما يقدم، الصيد ولا الميتة؟ العجيب بعض الفقهاء رحمهم الله وأجزى لهم الأجر والمثوبة وعملهم بعفو ومغفرة، يقول يقدم الميتة. نقول لا لا لا، لماذا؟ لأن تحريم الصيد عارض ولا أصلي؟ بسبب إيش؟ طيب وتحريم الميتة أصلي، فإذا احتاجت إلى أحد المحرمين فأيهما أخف مفسدة؟ أي الحكم الحرام العارض. صلي نصلي. في محل تلبيه؟
وفيه، لكن سمعت ذات يوم الشيخ صالح الفوزان حرام الله حرام
العمل. أنا أشوف إنك إذا كنت في دائرة العمل وليس نومك يعني مضرا بأصل عملك وليس ثمة مراجعين ولا شيء، وش يقول الواحد؟ خذلك قريطيع نوم مو ضار إن شاء الله. لكن في دائرة العمل ما تخرج من العمل. الأمر سهل. تشديد ما أصلح. طيب هناك مريض في بطنه فتحة، ايش تقول يا يحيى؟ ويخرج منه دائما البراز. طيب حل وقت الصلاة ماذا يفعل؟ ايه هذا نقول ننزله منزلة صاحب الحدث الدائم اللي فيه ليات، اللي يفتح في بطنه ويجعلون فيه ليات يخرج منها الهواء لانسداد دبره او لعلة مرضية في احشائه، فحينئذ يجوز له ان نجب عليه ان يتوضأ اول مرة فقط. طيب هل يجب عليه ابعاد هذه تلك الليات؟ لا، اذا فيها ضرر المسألة لا يبعدها، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، وبذلك نكون قد انتهينا من هذه القاعدة، ولله الحمد والمنة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وعندنا بيت جديد يقول: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم بلا اضطرار. هذه قاعدة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، نترك نرجئ الكلام عليها الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الصيد إذا اضطر له الإنسان، صيد المحرم، صيد المحرم. شوف يا شيخ، عندك قاعدة في باب الحج احفظوها: من احتاج إلى محظور جاز وفدى. عندنا قاعدة ذكرتها في ضوابط كتاب الحج، فرعنا عليها قرابة 15 فرعا: من احتاج إلى المحظور جاز وفدى. وعلى ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أجاز له، احتاج إلى المحظور فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ارتكابه هو في الفدي. فإذا أخذنا منها قاعدة: من احتاج إلى محظور جاز وفد، وهذا محتاج للمحظور الآن لإقامة أوده، إقامة نفسه، فحينئذ يجوز له ولكن عليه الفدية. طبعا فدية الصيد تعرف أنها جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو طعام أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، وتفصيلها في كتاب الحج. ها إذن أول شف خصال المحظورات ثلاثة أقسام. أن نتكلم عن القسم الأخير عشان نقيم الصلاة. ما فدية أو ما كفارة من صاد صيدا فصلها الله لنا، وهي أنه من قتل منكم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا أول شيء. أول شيء المثلية، وهو أن ننظر إلى الصيد الذي قتلته ثم نسأل أهل الخبرة، نسأله على الخبرة، هل لهذا الصيد مثل من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ولا لا؟ فإذا كان لها مثل فإن الواجب عليك هو مثلها. وهذه المثلية لها ثلاثة أقسام. قسم الأول أن تكون مثلية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل الضبع. الضبع فيه كبش، هذا مرفوع، ما عاد نحتاج لأحد، ما عاد نحتاج لحكمين يحكمون فيه، هذا مرفوع. الأمر الثاني مثلية ثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
فإذا ثبتت مثلية عن أصحاب الرسول فهم أكملوا منا عقولا وأغزروا منا علما وأعرفنا بالأحكام الشرعية. إذا لم يكن هناك نص في المثلية مرفوعا ولا موقوفا فحينئذ تأتي بحكمين عدلين عندهم بخص في البهائم وأوجه الارتباط بينها، فحينئذ يقول الله أنت قتلت زرافة، الزرافة يشابهها الإبل، خلاص عليك إبل، هذه المثلية. أنت معي شيخ؟ طيب إذا لم تريد أن تذبح مثلا، إذا لم تريد أن تذبح مثلا، ننظر إلى قيمة المثل وتشتري به طعاما فتطعمه بالمساكين. يعني إذا قيمة الإبل مثلا 2500، إذا تروح تشتري أرز ب 2500 أو شيء من قوت البلد ثم تعطيه المساكين. طيب ما ودي لا أذبح المثل ولا حلوة المثل دي، إذا أذبح المثل ولا أطعم المساكين، وشلون عدلوا ذلك صياما؟ شباب الله يعينك، تنظر ما في الطعام لو اشتريته، تنظر فيه كم من صاع، كم من صاع، وتصوم عن كل صاع يوما حتى ولو جلست 10 سنين وأنت تصوم عن كل صاع يوم. شفت كيف؟ يعني مثلا لأن الله يقول أو عدلوا ذلك، يعني عدلوا الإطعام صياما. يقول الشنقيطي حتى ولو جلس سنين وهو يصوم في أضواء البين، فليس مقدر بشرا ولا بغير. يعني مثلا أضرب لكم مثال، وهو أن المثل مثلا لو كان المثلية 3000، طيب نشوف 3000 كم تجيب من صاع، من صاع من قوت البلد، يعني كم من صاع رز فيها؟ ها؟ ممكن مستودع انكاب الله يستر، كم فيها 7 أكياس وكل كيس كم فيه من، يعني الأمر قوي، يعني كل صاع عليك. بل بعض الفقهاء ورواتهم في مذهب أحمد قال مو بصاع، نصف صاع، عن كل نصف صاع يوم، لأن الكفارات فيها نصف صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كعب بن عجرة قال وأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وش ليش تخلي الصاع؟ الصاع يجب في الفطرة بس، أما فعل المحظور فكفارته نصف صاع دائما، نصف صاع يعني كم؟ يلا رح ممكن 6000 يوم تصومها 8 سنوات وأكثر، أحسن لك اذبح البعير وارتاح وتوكل على الله بس. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.